أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. بعدما نقل المصنف كلام المحقق الكركي المرتبط برواية علي بن يخطين حيث ذكر الكركي أن هناك احتمالا أن هناك احتمالين الكلام فعلا في بيان مناقشات المصنف للمحقق الكركي وها هنا عدة نقاط أفادها المصنف. النقطة الأولى أن الكركي قدس سره أفاد أن هناك احتمالين كان أولهما أن المراد من أموال الشيعة التي أمر الإمام علي بن يقطين بأن يتقيها ويجتنبها هي بعض الأموال الخاصة ببعض الشيعة التي تؤخذ ظلما كما لو سرق بستان أو بيت أو أخذ مال ضريبة في غير موردها على بعض الشيعة بحيث يكون المراد من هذه الأموال ليست الحقوق العامة وإنما هي عبارة عن ما يؤخذ من بعض الشيعة. هذا الاحتمال مخالف لظاهر الرواية لأن ظاهر الرواية أن المراد أموال الشيعة وظاهر التعبير بالشيعة أنه كل شيعي فهنا ظاهر العام وهو المستفاد من الشيعة التي أو الذي أضيف إليه الأموال لفظ الأموال ظاهر هذه الرواية أن هناك أموال لكل شيعي شيعي لا لشيعي خاص وما يؤخذ من الشيعة بشكل عام هي الحقوق العامة كالخراج والمقاسمة فإنها تضرب على من يأخذ الأرض الخراجية وعلى من يستعمل الأرض الخراجية فليس هذا حق أو مال شخصي مخصوص بشيعي خاص فلو كان المسروق أو المأخوذ مال شيعي خاص لا يقال أموال كل الشيعة بل يقال الأموال الشخصية لبعض الشيعة عليكم السلام. فظاهر العام في هذه الرواية أن الملحوظ هي الأموال العامة وما كان من هذا القبيل هو الخراج والمقاسمات وما شاكل ذلك من الضرائب. ولهذا الظاهر أن رواية علي بن يقطين يراد منها الاحتمال الثاني لا الاحتمال الأول فتكون دليلا على جواز الامتناع عن الدفع إلى السلطان لأن علي بن يقطين كان يجبيها من الشيعة علانية ويردها عليهم سرا وهذا يعني جواز الامتناع عن دفعها إلى السلطان إذ لو كان يجب دفعها إلى السلطان وأن له الولاية لما أمر الإمام علي بن يقطين بإرجاعها ماذا بإرجاعها سرا. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني أو النقطة الثانية التي أفادها أنك قد عرفت في النقطة الأولى أن الصحيح هو الاحتمال الثاني، وقد عد الكركي في ضمن الاحتمال الثاني الزكوات، فقال الخراج والمقاسمات والزكوات. هذا الإدراج غير صحيح، ينبغي إدراج الزكوات في وجوه الظلم المحرمة على بعض الشيعة بالخصوص، وذلك لأن الزكاة تارة نبني على أنه لا يجتزأ بدفعها إلى السلطان، وتارة نبني على أنه يجتزأ بدفعها للسلطان، بحيث تفرغ ذمة من عليه الزكاة لو دفع الإبل، لو دفع الزكاة إلى من؟ إلى السلطان. وعلى كليهما، على كلا المسلكين، ينبغي إدراجها في أموال بعض الشيعة. وذلك أما على الأول، أي لو كان الزكاة ليس لا يجتزأ بدفعه إلى السلطان، فإن الزكاة خاص بمالك المالك المال، مالك الزرع، مالك الإبل، مالك الأنعام، فيكون هذا المال ملكا شخصيا لبعض الشيعة، وهم خصوص من يملكون شنو؟ من يملكون النصاب الزكوي، وليس من الأموال الثابتة على كل شيعي شيعي شيعي. تفتين؟ بناء على عدم الاجتزاء، لو قام هذا ودفع إلى السلطان الزكاة، فإن هذه الزكاة ما زالت ملكا شخصيا لمالك النصاب إبلا، أي من الأنعام أو من الحبوب، وحينئذ لا يكون هذا من وجوه، بل من الوجوه العامة ومن الحقوق العامة كالخراج والمقاسمة. وإذا بنينا على الاجتزاء وقلنا أنه يجتزأ، وأنه لو دفع الزكاة إلى السلطان فإنه يتحقق فراغ الذمة، فأيضا كذلك لأن مستحقي الزكاة غير مستحقي الخراج والمقاسمة، فإن مستحقي الزكاة خصوص الشيعة، خصوص الشيعة من أهل الولاية، والفقراء من أهل الولاية، فيكون المال المخصوب مالا مخصوصا ببعض الشيعة، مالا لبعض الشيعة، وهم من؟ وهم الفقراء، خصوص الفقراء الشيعة، فلا يكون هذا المال مالا عاما لكل شيعي شيعي بما يشمل الأغنياء، فإنه يكون مختصا بأهل الولاية، بخلاف الخراج والمقاسمة فإنها أموال عامة تصرف في مصالح مطلق المسلمين، صغيرهم وكبيرهم، بلي كهلهم ونساؤهم وما شاكل ذلك. والشيخ الأعظم يظهر منه في الكتاب بأن الصحيح هو عدم الاجتزاء بالدافع، لا يجتزأ بالدفع إلى ماذا؟ إلى السلطان الجائر، ولو دفع ذلك فيضمن، وبناء على هذا المسلك يكون هذا من الأموال الشخصية، كأن أموال مسروق من بعض الشيعة. بل ذكر أنه خصوصا على هذا المسلك الذي اخترناه تكون الزكاة من بعض أموال الشيعة. ليش؟ لأنه على الاجتزاء. هناك وجه، هناك قول يقول بأنه بناء على الاجتزاء لا تكون الزكاة مخصوصة بشنو؟ بالشيعة، بل تصرف في أحد الأصناف التسعة، أحد الأصناف الثمانية، استغفر الله بلي، أحد الأصناف الثمانية. وحينئذ لعله يوجد صنف تصرف في بعض الأصناف غير فقراء الشيعة،
أما بناء على عدم الاجتزاء فمن الواضح أنها ستكون مال مغصوب مأخوذ من يملك النصاب، فيكون حالها كحال المال المسروق من بعض الشيعة، فيدخل في قسم، فيدخل في القسم الأول. نعم بلي خصوصا وجه
تخصيص، يعني ما يكون وجه تخصيص لأنه سيدفعها إلى غير الشيعة
في وين؟ خصوصا على هالمسلك يقول تارة نبني، خصوصا على هالمسلك تارة نبني على عدم الاجتزاء، تارة نبني على الاجتزاء. إذا بنينا على الاجتزاء هناك وجه يقول أنت تعطيها إياه وبيصرفها في أحد الموارد الثمانية، حتى لو ما أعطاها الشيعي بيعطيها المساكين فقراء جاك ما يشعط فيهم الولاية بعض الأصناف. أما بناء على عدم الاجتزاء ستكون هذه الأموال أموال شخصية لمالك النصاب، فيكون من المال الذي يدخل في وجوه الظلم المحرمة المختصة ببعض الشيعة، لا من الحقوق العامة كالحراج والمقاسمة. لا خصوصا في قبال عدم في قبال الاجتزاء، في قبال لأنه بناء على الاجتزاء قد يقال حال الزكاة كحال الخراج، لأن الخراج حق عام وهذا حق عام، حق شرعي، هذا أخذ الحق الشرعي كما في الخراج والمقاسمة يكون هذا من باب الحق الشرعي ويحقق الاجتزاء، كذلك أيضا في باب الزكاة سيكون حقا شرعي ويحقق الاجتزاء. فإن قلت بأن الظالم لن يصرفها على فقراء الشيعة فيكون هذا غصبا لحق بعض الشيعة وهم الفقراء، قلت بأنه الزكاة بل لها أصناف ثمانية، فإن لم تصرف على فقراء الشيعة صرفت في بعض العناوين العامة، بل بعضهم ما اشترط الولاية أصلا في باب الزكاة، واضح؟ فعلى القول بالاجتزاء قد نطلع مخارج، قد نطلع على بعض المباني ماكو إشكال، أما بناء على عدم الاجتزاء فلا فرق أن الظالم يسرق مال شخص، يضرب ضريبة على شخص، أو أن يأخذ المال الزكوي النصاب المال الزكاة لأنه لا يجتزأ به، فما زال ملكا تحت ملك المالك الأصل لمالك النصاب. قال هاي مطلبين الآن خلنا نقرأهم. أقول ما ذكره من الحمل على وجه الظلم المحرمة مخالف لظاهر العام في قول الإمام فاتق أموال الشيعة. قلنا ظاهر هذا التعبير أن الملعوب الأموال الثابتة على كل شيعي شيء كحق عام، مو أموال بعض الشيعة وهي الأموال الشخصية. فالاحتمال الثاني أو لا، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني لكن بالنسبة إلى ما عدا الزكوات، ليش؟ لأن مال الزكاة إما مال مختص بالفقراء الشيعة أو مال لمالك النصاب، إما بناء الأول بناء على الاجتزاء، الثاني بناء على عدم الاجتزاء. لكن بالنسبة إلى ما عدا الزكوات، ليش؟ لأن الزكوات كسائر وجوه الظلم المحرمة لأنها مختصة ببعض الشيعة فتدخل في الاحتمال الأول، خصوصا واضح خصوصا بناء على عدم الاجتزاء. بناء على عدم الاجتزاء سيكون هذه الزكاة ما زالت في ملك المالك الأول، فيكون نظير الأموال التي يغصبها الظالم لأنه هذه ما تتعين زكاة. نعم بناء على الاجتزاء قد يقال أنه هذا وإن أخذها ولن يصرفها على فقراء الشيعة لكن سيصرفها على بعض الأصناف الأخرى، والزكاة ليس حقا مختص بفقراء الشيعة بل هنا حق الزكاة ثابت للأصناف الثمانية. أو نقول أصلا ما يشترط الولاية في باب دفع الزكاة، لا يشترط في الزكاة أن تعطى إلى الشيعي، أي من أهل الولاية الفقير الشيعي، فلا حينئذ يكون فلو أخذ الزكاة لم يسرقها من بعض الشيعة. خصوصا بناء على عدم الاجتزاء بها عن الزكاة الواجبة. لماذا لا يجتزأ بها؟ قال لقوله عليه السلام، هي بيان أنه لا يجتزأ بدفع الزكاة الواجبة إلى السلطان، لابد أن توضع في محلها، الزكاة لابد أن تصرف في وين؟ في محلها. إنما هؤلاء، يقصد بني أمية، قوم غصبوكم أموالكم، وإنما الزكاة لأهلها، عبر بالغصب، يعني الذي أخذه بني أمية من الزكوات هذا من الأموال المغصوبة، فهذا معنى عدم الاجتزاء بدفع الزكاة إليهم. إنما هؤلاء قوم غصبوكم أموالكم وإنما الزكاة لأهلها. وقوله عليه السلام لا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا ينبغي أن يزكى مرتين، لأنه إذا أنتم أعطيتونهم سوف تزكون كم مرة؟ مرتين. وإذا المرة الأولى شنو؟ المرة الأولى لا يجزئ. هنا علق الشيخ التبريزي أعلى الله مقامه، فذكر بأن ما ذكره المصنف من أن الزكاة لو دفعت إلى السلطان كما يحصل في زمان بني أمية وبني العباس، فإن الصحيح هو الإجزاء لا عدم الإجزاء، وأن ما ذكره المصنف غير تام، بل أن نفس الرواية التي ذكرها المصنف لا تعطوهم شيئا ما استطعتم هي فيها فقرة قبلها تدل على أنه إذا أمكنك أن لا تعطيهم فبها ونعمت، ولكن إذا اضطررت إلى دفعها إليهم وإلا ستعرض للمساءلة والضرار فإنه يجوز لك الدفع. وإنما أنا الشارع، ركزوا شو معنى الرواية، وإنما أنا أقول لك إذا كنت مستطيعا فلا تدفعها، لأنه لا يزكى مرتين، يعني بالعكس تصير القضية، لأن المال لا يزكى مرتين فهو يزكى مرة واحدة، فلو استطعت أن لا تدفعها إليهم فلا تدفعها فزكيها مرة، وإلا إذا اضطرت فادفعها إليهم، ولو دفعتها إليهم فلن تزكى مرتين. واضح؟ إذن أصلا قوله لأن الزكاة فإن المال لا ينبغي أن يزكى مرتين تعليل إلى أنه إذا أمكنك أن تتخلص عن دفع الزكاة إليهم فافعل. واحد يقول ليش تفعل؟ لأن الزكاة لأن المال لا يزكى مرتين، فإذا زكيته وأعطيته إلى السلطان فلا يزكى مرة أخرى. ولهذا الشارع يقول حيث إنه لا يزكى المال مرتين فإذا أمكنك أن تدفعها إلى أهل الولاية مباشرة ادفعها، وإلا فلو دفعتها إلى السلطان فإنه لا يزكى المال مرتين. فبالعكس المسألة، تفتين؟ إذن المسألة بالعكس، لو دفعها إلى السلطان في حال الضرورة وحال الحرج والمساءلة وخوف الضرار فإنه لا مانع من إعطائها إياه. واضح؟ ولهذا ما ورد من الروايات على أنه إذا زكى الشخص فإنه يجب عليه الضمان، هذه الروايات ناظرة إلى موارد إمكان التخلص ودفع الزكاة إلى أهل الولاية. وهذا بحث أيضا طرحوه مفصلا، راجع من أراد أن يراجع فليراجع كتاب الزكاة. شيخ أنا أجيب كتاب الشيخ التبريزي، هذا موجود هنا،
يعني شيخ هذه مسألة له
هذا اللي أسفل الظهر، هذا هو لو مطلقا مطلقا لا الشيخ لا يصلح الدفع. لو دفعتها قط اضطرارا يجب عليك تبريز بال. إذا دفعتها اضطرارا خوف كل شيء.
يعني يوجه الرواية بأنه لا تدفع مرتين بأنه
يعني بيت علة الحكم. ليش أيها الشارع أنت تقول إذا ما إذا استطعت لا تدفعها إليهم وإذا ما استطعت ادفعها إليهم؟ يقول لأن المال لا يزكى مرتين. فإذا أنت استطعت ما استطعت ادفعها إليهم. إذا استطعت ليش تدفعها إليهم؟ ادفعها إلى غيرهم. يقول واحد أنا بدفعها إليهم يقول لا المال لا يزكى مرتين. واضح. شوف الرواية أو شوف كلامه. أقول صفحة 244 أقول إذا مر علينا أيضا رواية شراء إبل الصدقة رواية الحذاء ما مرت علينا وكانوا يشترون إبل الصدقة والظاهر أن المرتكز عندهم الفراغ كما الشيخ علمنا الفراغ عن جواز ذلك وإنما يسألون عن بعض التفاصيل. مرت علينا صحيحة أبي عبيد الحذاء أيضا ذكروا لنا نعم فقال نعم سألته عن الرجل منا يشتري من السلطان من إبل الصدقة وغنمها وهو يعلم أنهم يأخذون منهم أكثر من الحق. كأن مفروغ على أصل جواز شنو شراء إبل الصدقة وأنه تحل للمنتقل إليه. وقلنا بأن الظاهر تذكرون خلاف أن الظاهر عرفا من إثبات الحلية للمنتقل إليه أنها قد خرجت عن ملك المالك الأول وتحقق الحق الشرعي لا أنه ما انتقلت وإنما هذا إذن مجرد وإباحة في التصرف. قال أقول هو شيخ تبريز يقول مو أنا أقول هذا أيضا غير تام يعني أيضا إشكالات أخرى هذا أيضا غير تام لأن السلطان الجائر ليس له الولاية على معاملة نعم مو هذا لا مو هذا
عند قوله وفيما ذكر من
حق نعم قبل الظهر
وفيما ذكر من حق من الوجه الثاني
صفحة كم؟ صفحة كم شيخنا؟ صفحة شيخنا 250 صفحة 250 شوف أنا قلت لكم مطلب من فوق قال نعم قاعد يشرح كلام الشيخ التبريزي نعم الزكوات وإن أدرجها المحقق المزبور الكركي في الاحتمال الثاني قاعد يشرح عبارة الشيخ الأعظم اللي شرحناها الآن بعبارة أخرى الشيخ التبريزي يشرحها نعم الزكوات وإن أدرجها المحقق الكركي في الاحتمال الثاني جعلها مثل نظير الخراج والمقاسمات إلا أنها داخلة في الاحتمال الأول فإنها مأخوذة من بعض الشيعة ظلما وذلك فإنه لو قيل تارة نبني على الإجزاء تارة مع عدم الإجزاء فإنه لو قيل بإجزاء المدفوع إلى الجائر عن الزكاة الواجبة كان الظلم على مستحقيها من فقراء أهل الولاية هؤلاء بعض الشيعة حيث إن الجائر لا يخصهم بالزكاة وإن لم نقل بإجزائه عنها كانت الظلام على مالك النصاب لأنه يجب عليه دفعها مرة أخرى وهذا الظلم يعني بناء على الاجتزاء أظهر من الأول هبي يقول ليش قال أول ليش قال خصوصا هاي بيشرح خصوصا وهذا الظلم أي الظلم بناء على القول بعدم الاجتزاء أظهر من الأول من القول بالاجتزاء ليش لاحتمال أن يقال في فرض الإجزاء بأن الزكاة لا تكون ملكا للفقراء من أهل الولاية حتى يقال أنه قد ظلموا بعض الشيعة وهم أهل الولاية الفقراء حتى تكون الظلام عليهم، بل هم أحد الموارد الثمانية التي يصرف عليها الزكاة. لو كانت مختصة للشيعة من أهل الولاية لقلنا أن الظلم لبعض الشيعة من أهل الولاية. ولذا ذكر رحمه الله خصوصا بناء على عدم الاجتزاء. وكيف كان خصوصا لم خصوصا مو مهم، فليست الزكاة مالا مأخوذا من جميع الشيعة، بل أخذها ظلامة من الجائر على بعضهم. هذا شرح كلام من؟ الشيخ الأعظم. واضح؟ يقول أقول ينبغي أن يقال بالاجتزاء بالإضافة إلى الزكاة أيضا، حتى الزكاة يجتزأ بها، لا كما ذكر الشيخ العظيم أنه لا يجتزأ بها، كما يظهر ذلك من وين؟ مما دل على تجويز شراء الصدقة من السلطان وعماله، يجوز شراء الصدقة كما قرأنا في صحيحة ماذا؟ أبي عبيدة الحداد، وفي صحيحة عيسى بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام في الزكاة قال، واضح الرواية، ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به. وش تبي من هذه صحيحة العيسى؟ رواية صحيحة عن الإمام الصادق بليع، قال ما أخذ منكم بني أمية فاحتسبوا به ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم. هذه الرواية نقل المصنف، ما شاء ما ذكر الصادر، هذه نفس الرواية نقل المصنف واستدل بها على عدم الإجزاء. هو الرواية تقول في صدرها ما أخذ منكم بنو أمية فاحتسبوا به، أخذوا منكم يعني بل يعني بالخاص، ولا تعطوهم شيئا ما استطعتم فإن المال لا يبقى على هذا أن تزكيه مرتين. واضح؟ فإن المال لا يبقى على هذا أن تزكيه مرتين، فإن قوله فإن المال لا يبقى تعليلا للإجزاء وجواز الاحتساب لا لعدمه. ليش الشرع اجتزى؟ لأن المال لا يزكى مرتين. وأنا قلت لك أطيع خلاص، كما يظهر بالعكس من المصنف كذا، وبمثلها يرفع اليد عن الدلالة على عدم الإجزاء بحملها على استحباب الإعادة. هذا تمام الكلام في المطلب الثاني. المطلب الثالث، ذكر الشيخ الأعظم بأن المحقق الكركي عندما ذكر أن هناك وجهان في أن هناك وجهين في المسألة، ذكره للوجه الثاني يدل على أن مذهب ورأي المحقق الكركي ليس وجوب دفع الخراج والمقاسمة إلى خصوص الجائر، وأنه لا يجوز منعها عنه، وإلا لو كان مبناه وجوب دفع الخراج والمقاسمة إلى خصوص الجائر ما ذكر الاحتمال الثاني، لذكر أن هذا الاحتمال الثاني مخالف للمعروف أو للروايات الأخرى. فذكره للاحتمالين في هذه الرواية يكشف على أن مبناه ليس هو وجوب دفع الخراج والمقاسمة إلى خصوص الجائر، بل هو أنه لا يجوز منعها عنه. نعم، قد نقل عن شيخه علي بن هلال بعد ذلك ما يظهر منه خلاف الاحتمال الثاني، لأن الاحتمال الثاني كان مرجعه إلى عدم ثبوت الولاية لمن؟ للسلطان. الجائر وأن علي بن يقطين كان أمره الإمام بأن يجمع الخراج ويجمع مال المقاسمة ثم يرده على الشيعة، فهذا يعني بل الاحتمال الثاني أنه لا ولاية للسلطان الجائر على أموال على الأموال العامة التي تجعل على الأراضي الخراجية. ولكن قد نقل عن أستاذه ما يظهر منه أن له الولاية كما ذكرنا في الأبحاث السابقة، فهل يمكن التوفيق بين ما نقله عن شيخه حيث لم يعلق عليه وبين ما ذكره من الاحتمال الثاني ولم يرده صريحا؟ إذ ذكره للاحتمالين كاشف على أنه ليس مبنى شنو وجوب الدفع إلى السلطان الجائر، وإلا قال هذا الاحتمال لا نعمل بالاحتمال الثاني بل نحملها على الاحتمال الأول لأن الاحتمال الثاني مخالف للروايات. ومن جهة أخرى نقله لكلام شيخه الظاهر في أن هناك ولاية للجائر وعدم رده وعدم التعليق عليه يكشف على أنه يختار من بين هذين الاحتمالين الاحتمال الأول. فقد يقال يا شيخنا الأعظم مجرد أنه ذكر الاحتمال الثاني لا يدل على أن مذهبه هو ليس وجوب دفع الخراج إلى السلطان، جاي باحتمال في الرواية، بل أنه ذكره لرأي شيخه الدال على عدم الولاية الدال على الولاية استغفر الله وعدم جواز الامتناع من دفعها إليه وعدم التعليق عليه وعدم رده كاشفون عن قبوله لرأيه، خصوصا في مقام شيخنا الأعظم، يعني في مقام بعد واضح تبجيل والتعظيم وكذا. فكيف تقول أنها شيخنا تبي تجمع كلهم على رأيك؟ شيخ العظم طريقة هذه إنه يجيب رأي بعد يجمع الأنصار من هنا وهناك، طريقة مكاسب هذه، كل واحد تبي يصير ياك موافق ما يصير شيخنا الأعظم. أجاب الشيخ الأعظم: أنتم ما فهمتم كلام الشيخ علي بن هلال رحمة الله عليه. يقول المصنف مجرد ذكر كلام شيخه وعدم التعليق عليه لا يكشف أن مذهبه هو أنه السلطان الجائر له الولاية، لأنه ثبت العرش ثم الناقش. أصلا ما هو ظاهر كلام شيخه؟ خلنا نعرف كلام شيخه وش هو الظاهر حتى نعرف هل يصلح قرينة لتعيين الاحتمال الأول دون الثاني أو لا. إذا راجعنا كلام المنقول عن شيخ المحقق الكركي فليس الظاهر منه أنه يجوز أو بل لا يجوز منع السلطان الجائر من دفع الخراج وأنه له ولاية ويجب على من عليه الحق أن يدفعها للسلطان الجائر، مو هذا هو المراد من عبارة ماذا من عبارة أستاذ ماذا المحقق الكركي، بل المراد منها أنه في مقام بيان عدم جواز منع الحق مطلقا بأن يجعلها من يسكن في الأرض الخراجية في كيسه غير المبارك، حرام لأن كيسه غير المبارك واضح في قبال، يعني هكذا المحقق يقول أستاذ الكركي: من أعطي الأرض الخراجية التي هي ملك للمسلمين لكي ينتفع بأرضها لا يجوز له أن يمتنع عن دفع الحق الشرعي، ولا يجوز له أن يسرقه، ولا يجوز له أن يجحده، بل يجب عليه دفعه لأنه واجب عليه. أما أنه لا بد أن يدفعه إلى الجار من أين؟ لا يقول هو بكذلك، لا يوجد في عبارته ما يظهر منه أنه في مقام بيان لا بدية الدفع إلى السلطان الجائر، بل في مقام بيان عدم جواز الامتناع. وإن شئت قلت بعبارة علمية، بل أستاذ المحقق ناظر إلى المعنى العدمي لا إلى المعنى الوجودي، بالشهادة رحمك الله، بل أستاذ المحقق الكركي ناظر إلى المعنى العدمي لا إلى المعنى الوجودي، أي ناظر إلى الامتناع وعدم دفع أصل الحق، هذا المعنى العدمي، وليس في مقام بيان المعنى الوجودي، وهو أنه بعد الفراغ عن وجوب دفع الحق يدفع إلى من؟ هل يدفع إلى الجائر أو يدفع إلى الإمام أو نائب الإمام أو يصرفه هو حسبة على فقراء الشيعة؟ والشاهد على ما نقول التعليل الذي ذكره شيخه لما ذكره، حيث علل المن بكونه حقا واجبا عليه. تفتين هذا التعليل يتناسب مع المعنى العدمي الوجودي شيخنا شيخ جعفر؟ هذا التعليل، وهو أنه لا يجوز الامتناع لأن الخراج والمقاسمة حق واجب عليه. واضح أن هذا التعليل يتناسب مع المعنى العدمي، أي لا يجوز لك أن تمتنع عن دفع الحق لأن الحق واجب عليك، لأنك أخذت أرض المسلمين فلا بد من دفعه بإزائها ماذا؟ مال للمسلمين. أما أن هذا تعليل لوجوب دفعها إلى من؟ إلى السلطان، يكون أخذ الدليل شنو في المدعى، كأن هكذا يقول، أي يقول هكذا شيخه، يجب عليك أن تدفع شنو الخراج والمقاسمة إلى السلطان الجائر لأنها واجبة عليه. شنو عين المدعى؟ كيف تعلل وتستدل على المدعى بالمدعى؟ مو صحيح. لكن لو قال لا يجوز أن يجعلها في كيسه غير المبارك ويمتنع عن الدفع لأنها حق واجب عليها، صحيح التعليل والمعلل صحيح. إذن يا شيخ إبراهيم، التفت لكلمات الإعلام، تعليل المنع بكون الخراج حقا واجبا عليه يقتضي أن الظاهر أنه ناظر إلى حرمة المنع رأسا، وليس ناظرا إلى وجوب الإعطاء لخصوص الجائر. فما ذكره المحقق بلي من كلام أستاذه ليس ظاهرا في أنه يختار المعنى الأول دون المعنى الثاني. ولعله هذا هو أيضا مراد المحقق. ليش؟ لأن المحقق عندما نقل كلام أستاذه لم يعقب عليه يا شيخنا، وعدم التعقيب على كلام أستاذه يكشف عرفا على أنه يقبل كلامه، وحيث أن كلامه هو عدم جواز الامتناع عن دفع أصل الحق، فهذا هو منظور شنو منظور صاحب منظور المحقق الكركي، وهو أنه لا يجوز الامتناع عن دفع أصل الحق. ونحن أول ما دخلنا المسألة من صفحة إن هذا مسلم بإشكال، من صفحة 215 منع الحصة مطلقا بحيث يتصرف في الأرض من دون أجرة لا يجوز، لأن الأرض ملكون للمسلمين. فما في قول خالفنا لحدنا، الحمد لله كلهم معنا، واضح. ثم ذكر بعض المؤيدات الأخرى من رجح إلى كلام المحقق الكركي، واضح. قال هاي مطلب رقم كام؟ ثالث. قال وفيما ذكره المحقق المدقق الكركي، ليس ما محقق كركي، محقق كركي، ما هي كركي محقق؟ ليش محقق؟ ليش محقق على ليش؟ وإيش أين ظهر تحقيقه؟ هذا الكتاب لما ألف هالكتاب جامع المقاصد، هذا هذا اللي ألف الكتاب، هذا من هالكتاب محقق، شافوا علم غزير قالوا محقق من كتاب جامع المقاصد، لأن فيه العمق فيه الدقة وفيه بينت العمق للمحقق. قال وفيما ذكره المحقق من الوجه الثاني دلالة على أن مذهبه مذهبه الإمامية الاثني عشرية، على أن مذهبه ليس وجوب دفع الخراج والمقاسمة إلى خصوص الجائر وجواز منعه عن، وإن نقل بعد مكتوب له وش لكم شنو شوفوا أن نقل بعده عن مشايخه، يصير بعده عن مشايخه، يصير بعده نعم بس عن مشايخه، يصير بعده عن مشايخه ها يصير خب، وإن نقل يصير بعد على أهدتكم يوم القيامة يسألك الله، وإن نقل بعده يعني بعد ذلك عن مشايخه في كلام، وإن نقل في كلامه المتقدم، قم ندري شيخنا في كلامه المتقدم بعد قول حقه في كلامه المتقدم ما يظهر منه خلاف ذلك، يا هو يظهر منه لأنه بل نقل كلام شيخه وما علق عليه، فكأنه لي فكأنه ولا قلت أنت شيخنا العظم مذهبه ليس وجوب الدفع، بل مذهبه وجوب دفع الخراج واضح، لكن يمكن بل لا يبعد أن يكون مراد شيخه المنع عن سرقة الخراج أو جحوده رأسا حتى عن نائب العادل، لا منعه مناظر إلى منعه عن خصوص الجائر مع دفعه إلى نائب العادل أو صرفه حسبة في وجوه بيت المال، من وين؟ قال كما يشهد لذلك تعليل المنع بكونه يعني بكون الخراج حقا واجبا عليه، شوف عبارة صفحة 214 حاطين 216 اشتباه 214 هاي عبارته، قال المحقق الكركي في رسالته ما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم، لا يعني من كثير لا سيما بلي لما ما زلنا نسمع من كثير ممن عاصرناهم لا سيما شيخنا الأعظم الشيخ علي بن هلال أنه لا يجوز لمن عليه الخراج سرقة الخراج، هذا محلك سرقة الخراج مو مسألة الدفع إلى السلطان الجائر، لا يجوز لمن عليه الخراج سرقة الخراج، فلو دفعها للسلطان العادل لا يقال سرق الخراج، واضح واضح كلامه بعد شيخنا دليل، ولا جحود الخراج ولا منع الخراج ولا شيء من الخراج، لا أصل الخراج ولا شيء منه، لأن ذلك حق واجب عليه، بلي بلي الشيخ بلي كلام الشيخ بلي صحيح كثير، يعني رأي يعني رأي مو بس مو بس شيخنا، لا تقول هذا من متفردات شيخنا علي بن هلال،
لا مقصود يعني مقالة أن التعبير يتابه إذا كان مسألة فيها خلاف، الحال أن مثل هذه المسألة لا خلاف عليها كما هو صرح الشيخ
في خلاف الشهيد
المنع، أصل المنع
أصل المنع كيف أصل المنع
أصل المنع المنع تنع عندك الامتناع عن دفع الخراج والمقاسمة،
لا نسمع كثير لا مو أصل خلاف نسمع كثير أن هذه المسألة كأنها معروفة كأنها نحو مسألة واضحة، نسمع كثيرا ممن عاصرناهم يعني مسألة هذه مو مسألة معروفة مشهورة سمعناها من هذا سمعناها من هذا، يكشف عن وضوح المسألة واضح مو أن يعني مسألة فيها خلاف. المهم ولعل ما ذكرنا زين وش رأيه بالمحقق الكركي، نقل قولين شيخنا نقل احتمالين، صحيح لا نستطيع أن نقول أنه يبني على وجوب دفع الخراج لأنه نقل زوج مبناه، يقول ولعل ما ذكرناه أي اللي ذكرته أن المنظور هو المنعو عن أصل جحود الحق، لا أن المنظور إليه وشنو مسألة ماذا الجائر هو مراد المحقق أيضا، حيث نقل هذا المذهب عن مشايخه سمعنا كثيرا مما عاصرناهم لا سيما شيخنا، فهذا رأي مشايخه بعدما ذكره من التوجيه المتقدم بلا فاصل من دون إشعار بمخالفته لذلك الوجه. واضح؟ فكأن رأي المحقق أيضا شنو هو رأي من؟ رأي أستاذه، وأن أستاذه رأيه هو المنع مطلقا لا المنع من خصوص الجائر. عندك مؤيدات؟ قال بلي، ومما يؤيد ذلك إذ ذلك أن مراد المحقق هو ما ذكرناه يأتي إن شاء الله. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.